بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، قال الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، قال النووي كتاب صفات المنافقين وأحكامه. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى وهو الأشيب أبو علي البغدادي قاضي الموصل، قال حدثنا زهير بن معاوية وهو ابن معاوية ابن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي، وسمعه من أبي إسحاق السبيعي بآخر وقد اختلط، ففي سماع من أبي إسحاق نظر. قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد ابن أرقم رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي أي ابن سلول زعيم المنافقين لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير وهو ابن معاوية راوي الحديث وهي قراءة من خفض حوله أي من كسر اللام في قوله حوله، وقال أي عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كأنه يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت بهذا القول أنه هو الأعز ورسول الله هو الأذل، فهو يتوعد بإخراج النبي من المدينة. قال لئن رجعنا أي من سفرنا هذا ومن غزوتنا هذه إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال أي زيد بن أرقم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك أي فأخبرته بمقالة عبد الله بن أبي بن سلول ذلك المنافق، فأرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فسأله أي عن هذه المقالة أأنت الذي قلت لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أي حتى يتفرقوا من حوله، وأنت الذي قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فاجتهد عبد الله بن أبي بن سلول يمينه ما فعل، اجتهد يمينه يعني حلف إيمانا مغلظة أنه ما قال ذلك أنه ما قال ذلك، فاجتهد يمينه ما فعل، فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فقال أبي كذب زيد ابن أرقم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وما أراد إلا الفتنة بين النبي وبين أصحابه. قال أي زيد بن أرقم فوقع في نفسي مما قالوه شدة لما اتهم بالكذب، وقد سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن أبي، قال زيد بن أرقم فوقع في نفسي من ذلك شدة يعني حزونه وهم وغم شديد جدا، لماذا؟ لأنه ما كان يتمنى أن يكون كاذبا، والآن صورته صورة الكاذب الذي ينم شرا ليوقع الفساد بين النبي وبين أصحابه. قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي أي في قوله إذا جاءك المنافقون إلى آخر الآيات، فهنا أثبت الله تبارك وتعالى صدق زيد بن أرقم كما أثبت نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله لم يكن من عامة المنافقين وإنما كان على رأس
المنافقين. يعني هذا إمام في الشر، ليس واحدا من عامة الأشرار، ولكنه زعيم وإمام من أئمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال زيد بن أرقم، ثم دعاهم لما أثبت الله تبارك وتعالى تصديق زيد بن أرقم، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. قال فلووا رؤوسهم، يعني استنكفوا وأبوا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لووا رؤوسهم، لي المعرض الجاحد المستغني. وقوله، أي قول الله تعالى، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، أي هؤلاء المنافقين. وقالوا، أي وقال زيد بن أرقم، كانوا رجالا أجمل شيء، يعني من جهة أبدانهم وجمال منظرهم كانوا في قمة الجمال، ولكن مخبرهم كان في قمة الفساد والضلال والنفاق والكفر. وأنتم تعلمون أن الكفر كفران، والفسق فسقان، وكذلك النفاق. والنفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، أما الأكبر منه هو المخرج عن الملة، ويعني أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإسلام، ويظهر الإسلام، كحال هؤلاء المنافقين الذين كانوا على زمانه عليه الصلاة والسلام، وحال الملاحدة والعلمانيين في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. هؤلاء يقولون نحن علمانيون، ولا مانع قط أن يجتمع الإسلام مع العلمانية، وأن يجتمع الإسلام مع الإلحاد وغير ذلك، ولا ندري كيف يكون الجمع. فالإسلام نور وضياء، وكل ما عداه من مذاهب ظلمات بعضها فوق بعض. الشاهد أن النفاق الأكبر هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. يصوم مع المسلمين، ويصلي مع المسلمين، ويحج مع المسلمين، ويجاهد مع المسلمين، ويعرض نفسه لبريق السيوف مع المسلمين، وهو في حقيقة أمره من الكافرين، من الكافرين. إنما قالها تعوذا ليحفظ دمه وماله وعرضه. قال كلمة الإسلام تعوذا يستعيذ بها ويدخل تحتها حتى يحفظ دمه وماله وعرضه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أن يأخذ بالظاهر، مع أن الله تعالى أطلعه أن هؤلاء من المنافقين، ولم يقتلهم مخافة أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وهم في حقيقة الأمر ليسوا من أصحابه، ولكنهم في الظاهر أمام أعين الناس من أصحابه، لأنهم داخلون معه في زمرته وفي صحبته. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء بالأصحاب تغليبا، لأنهم دخلوا معه في الصحبة وإن لم يكونوا في حقيقة أمرهم كذلك. أما النفاق الأصغر الذي لا يخرج به الصاحب من الملة، فهو نفاق العمل الذي لا تأثير له في كمال الإيمان، أو في معذرة، في أصل الإيمان ومطلق الإيمان، وهو الذي يمثله قوله عليه الصلاة والسلام من علامات المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالمعلوم أن الكاذب ليس كافرا، وأن خائن الأمانة ليس كافرا، وغير ذلك من المعاصي التي أثبتت النصوص أن صاحبها منافق أو فيه خصلة من خصال النفاق. فلا شك أن هذه معاصي. من الناس يقول أن الكذب كفر، ومن الناس يقول أن خيانة الأمانة كفر، ومن الناس يقول إن الهجر في الكلام والفحش في الخصومة كفر. كل هذه ذنوب، وربما يكون كثير منها من كبائر الذنوب، لكنها لا تبلغ بالعبد إخراجه من الملة. ومع هذا سماها النبي نفاقا، لأنها من نفاق العمل، أو أن صاحبها قد تخلق بأخلاق المنافقين وأتى صفة من صفاتهم. فمن النفاق ما هو أكبر يخرج به الصاحب من الملة، كأن يعادي الإنسان شرع الله عز وجل، وإن زعم أنه مسلم، وإن قام وصلى، لكن إن كان يبغض هذا الشرع ويعمل لأجل طمسه وطمس معالمه ومقاتلة ومحاربة أبنائه والداعين إليه، فلا شك أن هذا كفر أكبر يخرج به صاحبه من الملة، بخلاف الكفر العملي الذي اتفقنا عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت معالم وصفات في هذا النص للمنافقين. نأخذ من ذلك قول عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يرتضوا من حوله. هذه أول صفة من صفاتهم، أنهم يظهرون الود ويخفون العداوة. المنافقون يظهرون الود لأهل الإسلام ويخفون العداوة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: هم حرب على أهل الإسلام سلم لأعدائه. هم حرب لأهل الإسلام سلم لأعدائه، يعني يسالمون أعداء الإسلام، يسالمونهم ويودونهم ويوالونهم، لكنهم على أهل الإسلام وأبناء الإسلام حرب وعداوة ضروس، لا يكادون أو لا يكاد تمر بهم فتنة إلا جروها إلى المسلمين. الأمر الثاني أنهم أحيانا يصرحون بذلك، كما صرح هذا المنافق بقوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هم يتصورون باجتماعهم أنهم قوة لا يستهان بها، وأنهم لا يغلبون من قلة. وفي حقيقة الأمر الله عز وجل بين هزيمتهم النفسية فقال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن القلب الذي اجتمع إلى شكله ومثيله إن لم يكن هذا الاجتماع على الحب في الله والموالاة فيه والمعاداة لغيره، لا يمكن أبدا أن يتم الائتلاف، وإن وقع للحظات أو لأيام فإنه لا يستمر، لأنه ليس لله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره لابد أن ينقطع وينفصل. وهكذا المنافقون، وهكذا يتهمون أهل الإيمان بما عندهم من صفات وأخلاق، يعني يأتون بما عندهم من كذب وسحت في آبارهم فينضحون به على أهل الإسلام. ولذلك قال عبد الله بن أبي: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هكذا، بل زيد بن أرقم رضي الله عنه ما نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان حقيقة من عبد الله بن أبي بن سلول، لا يعلم من قبل، النبي الله عز وجل أخبره بالمنافقين جميعا. قال: فلووا رؤوسهم، لما دعوهم ليستغفر لهم لووا رؤوسهم، وهذه أيضا كذلك صفة من صفات المنافقين، يظهرون الاستغناء عن أهل الإيمان بالإعراض أو بتصعير الخد أو بالغمز واللمز أو بالنظر الخفي الذي هو خافية الأعين. كل هذه الصفات والعلامات إنما هي صفات وعلامات وأمارات للمنافقين. قال: كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. خشب جمع خشبة، فخشبة إلى صاحبتها وأختها اجتمعت حتى صارت مجموعة عظيمة من الخشب مسندة إلى الحائط، إلى الحائط. فكذلك كل من لم يكن مسلما تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذا الحديث ربما خطر ببال أحد أن زيد بن أرقم لماذا نقل هذا الكلام الى النبي عليه الصلاة والسلام؟ اليست هذه من النميمة فعلا؟ ونحن نعلم ان النميمة انما هي نقل الكلام على جهة الافساد، نقل الكلام على جهة الافساد. الجواب من وجهين. الوجه الاول ان زيد بن ارقم اذا كان يعلم ان عبد الله بن ابي بن سلول من المنافقين فيلزم من ذلك نقل الكلام الى الامير والسيد والسلطان والحاكم حتى يحذره، حتى يحذره. لماذا؟ لغلبة ظن وقوع المضرة على اهل الايمان. ولذلك زيد بن ارقم لم يخبر احد الناس، وانما ذهب الى الامام المعظم صلى الله عليه وسلم واخبره بما كان من امر الجند كلاما يضر باستقامة الحال. واذا كان لا يعلم سابقا انه من المنافقين فيكون قد غلب على ظنه لما سمع منه هذا القول انه من المنافقين، فخشي ان لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم بنفاق هذا المنافق فاخبره حتى يحضره الامام. وفي هذا مصلحة عامة للاسلام والمسلمين لا يمكن قط تدانيها او تقاربها هذه المضرة التي هي النميمة بين اثنين. ولذلك لما غلبت المصلحة كان ينبغي عليه اذا سمع هذا الامر ويتعلق بالامام او نحوه من كبار ولاة الامور ويخاف الضرر على المسلمين يجب عليه ان يبلغ هذا الكلام ليحترز منه الامام. كما ان هذا الكلام فيه منقبة عظيمة جدا لزيد بن ارقم، وان الله تبارك وتعالى انزل تصديقه من فوق سبع سماوات وبين براءته من الكذب وانه صادق مصدق. وتصديق الله تعالى لزيد بن ارقم دليل على محبة الله تبارك وتعالى لاصحاب نبيه، وان الله تبارك وتعالى مع المؤمنين معية خاصة بالرعاية والعلم والسمع والبصر والإحاطة والنصرة والتأييد. كل ذلك انما تم في لحظات في اثناء جهاده عليه الصلاة والسلام، وكان مع المجاهدين هؤلاء المنافقين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واحمد بن عبدة الضبي، واللفظ للاول اي لابي بكر بن ابي شيبة، قال ابن عبدة وهو احمد اخبرنا، وقال الاخران حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو. اذا حدث سفيان ابن عيينة عن عمرو فانما هو عمرو ابن دينار المكي، اذا حدث ابن عيينة عن عمرو فانما هو عمرو ابن دينار المكي، انه سمع جابرا يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن ابي فاخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفس عليه من ريقه والبسه قميصه، ثم قال فالله اعلم. اما ان يكون قوله الله اعلم من قول مسلم او من قول جابر بن عبد الله الانصاري. وهذا الحديث على اي حال حديث صحيح، وان رده كثير من المؤمنين من جهة العاطفة، والرد بمعنى انهم ما كانوا يتمنون ان يفعل النبي بهذا الكافر المنافق شيئا من ذلك، وهذا يدل على عظيم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان عبد الله بن ابي في الاخرة لا يرحم ولا يرحم في قبره كذلك، لكن هذا العمل انطوى على حكمة عظيمة جدا في الدعوة الى الله عز وجل. ولذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى قبر عبد الله بن ابي بن سلول وقد اعلمه الله انهم المنافقين، فاخرجه من قبره اي بعد ان دفن في اليوم الذي دفن فيه، ثم وضعه على ركبتيه اي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ونفس عليه من ريقه الشريف والبسه قميصه صلى الله عليه وسلم. النبي خلع قميصه والبسه إياه. وأنتم تعلمون استحباب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وكون أحد يلبس لباس النبي عليه الصلاة والسلام أو يأخذ عصا أو شيئا من آثاره كشعره أو ظفره أو غير ذلك مما يتعلق به ويختص به عليه الصلاة والسلام، هذا شرف عظيم جدا، شرف عظيم جدا. ولكن القضية أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بهذا المنافق وهو يعلم أنه منافق. قيل إنه فعل ذلك كله إكراما لابنه، أي لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رجلا صالحا. يعني لما أسلم أسلم وحسن إسلامه وكان رجلا صالحا، ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لولده لا إكراما له. هذا رأي. الرأي الثاني أن الذي طلب منه ذلك هو عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، فما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الحزونة على قلب عبد الله بن أبي، على قلب عبد الله الابن يعني، برد طلبه، فأراد أن يكافئه على حسن إسلامه وصحبته. الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ألبس قميصه لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق لأنه، أي ابن سلول، كان قد ألبس العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قميصا له، كان العباس في حاجة إليه، فأراد النبي أن يكافئه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة شيء. وهذا وجه عظيم جدا من وجوه التأويل. حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني، أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز الأموي، أخبرني عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فذكر بمثل حديث سفيان بن عيينة السابق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري الإمام الكبير أحد الفقهاء السبعة في المدينة، عن نافع الفقيه مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول وكان حقه أن يكسر ابن سلول لأنه معطوف، وإنما ضم ابن سلول لأن أمه هي المسمى بسلول، أمه اسمها سلول ولم يكن جده بهذا الاسم، ولذلك ضم ابن قبل الاسم. لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول جاء ابنه أي عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، أن يصلي على عبد الله بن أبي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال عمر أو فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجذبه إليه ويمنعه وينهاه أن يصلي على هذا المنافق. وهذا يدل على اشتهار نفاق هذا بين الأصحاب. فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وسأستغفر له أكثر من 70 مرة. يعني ظن النبي عليه السلام أو اجتهد أن العدد هنا معتبر، وفي حقيقة الأمر العدد غير معتبر، يعني كما يقول علماء الأصول لا مفهوم للعدد، لا مفهوم للعدد. يعني إيه لا مفهوم للعدد؟ لما يجي ربنا يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، النبي فهم وهذا يدل على جواز الاجتهاد في حق الأنبياء. الجواز من الاجتهاد، وأن يفهموا النص بغير وحي يفهمهم هذا النص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فهم أنه إن استغفر للمنافقين أكثر من 70 ربما يغفر الله تعالى لهم، ولكن هذا العدد في النص لا مفهوم له، إنما ذكر على سبيل المبالغة في الاستغفار. يعني ربنا عايز يقول له يا محمد لو استغفرت للناس دي استغفارا ملء السماوات والأرض فلن يغفر الله له، فذكر الله تعالى 70 مرة على سبيل المبالغة في الاستغفار، لأن واحدا لا يستغفر للآخر 70 مرة وفضيله هستغفر له مرة وخلاص ربنا يغفر له لك يا أخي خلاص. يعني لو واحد قال لك استغفر لي هتقعد بقى تعد 70 مرة ولا تقول ربنا يغفرنا ولك وانتهى القضية على كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذا العدد مفهوم، وهو في حقيقة الأمر لا مفهوم له، والمعنى مهما استغفرت لهم يا محمد فلن يغفر الله إيه له. ولذلك قال إنما خيرني الله، يعني فهم النبي أن هذا من تبيين التخيير، وهو في حقيقة الأمر ليس تخييرا، ليس تخييرا، بل هو تبكيت للمنافقين، وأن الاستغفار لهم لا ينفعهم لأنهم شر من الكفار العقليين وشر من المشركين. فقال إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني مش هينفع دعاءك واستغفارك لهؤلاء غير مقبول. قال إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، هكذا فهم النبي أنه لو زاد على 70 مرة استغفارا ربما قبل ذلك الله عز وجل وغفر. قال عمر إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما قول صل عليهم الضمير في عليهم يعود على مين؟ على المؤمنين. وقال سكن لهم الضمير في لهم يعود، طيب هل المنافق مؤمن؟ المنافق نفاقا أكبر ليس نفاق العمل. هل هو مؤمن؟ لا، ليس مؤمنا ولا مسلما، ولذلك لا تنفعه الصلاة ولا الاستغفار ولا غير ذلك. قال فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، منهم تعود على مين؟ على المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره حتى الدفن لا تذهب، ولا تقم على مين؟ على قبره. فترك الصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ترك الصلاة من الباب الأولى أن يترك القيام على مين؟ على قبره، وهذا بمفهوم الموافقة. حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر المكي عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، ومعنى ثقفي أي من ثقيف، وثقيف قبيلة في الطائف بجوار مكة، أما قريش فهي أصل مكة. قال اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم، وهذا على أي حال علامة خامسة أو سادسة من علامات المنافقين، قليل فقه قلوبهم يعني لا يكادون يفقهون نصا، قليل فقه قلوبهم يعني عندهم عمى في بصيرتهم وإن بحلقت عيونهم، إلا أن الله تعالى طمس وران على قلوبهم، كثير شحم بطونهم علامة أخرى بغال، وربنا قال كأنهم إيه خشب المساعد، عجل واحد عجل مسنود على حيطة أو مربوط في زريبة، هكذا قال كثير شحم بطونهم. الإمام النووي ينقل عن القاضي عياض رحمه الله يقول وهذا فيه تنبيه على أن الفطمة قل ما تكون مع السمن. وده يدعي الواحد يعني يحرص أن يتخفف في طعامه، لأن الإنسان إذا أكل كثيرا نام كثيرا وبالتالي ضاع منه علم كثير. أما إذا جاع والله يقاني العلم طول عمره، طول عمر العلم مرتبط بالفقر، مرتبط بالفقر والحاجة. ولذلك الإمام الشافعي يقول لا يطلب العلم من ملك زاده، لا يطلب العلم من ملك زاده، ولا يطلبه إلا من أحرق البن قلبه. قال الخطيب البغدادي البن هو طعام كانت تصنعه العرب من كيت وكيت، يعني ذكر كده عن حاجة أنا فهمت من هذا الشرح، هو كمان ذكر حاجات أصعب من البن. اللي أنا فهمته من تفسير البن يعني أنه جاب شوية عيش مقددين حطوهم في مية من الحنفية لحد ما طلت وكلهم، بس هو ده البن. بعض النساخ كتب البن اللبن، وانت تعلمون ان اللبن هو شراب الفطرة وشراب مغذي جدا، فلا يستقيم ابدا ان يقول لا يطلب العلم الا من احرق اللبن قلبه، لان اللبن لا يحرق القلب، وانما هو هذا البن. يعني ممكن تقول مكان البن الفول، ممكن خدت بالك، فلو ان المرأة ألف الفول وليس له زاد ولا طعام غيره فان شاء الله تعالى هو على طريق الخير. نعم. قال فقال احدهم اي احد هؤلاء الثلاثة من النفر اترون الله يسمع ما نقول؟ تبقى السؤال اللي ده كويس ان هو مش قدامنا، كنا قمنا قتلناه. اترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الاخر يسمع. يا سلام، ده بقى الامل اللي فيهم، يعني بيقولوا الله يسمع. خدت بالك؟ لكنه قال يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان ابقينا. وقال الثالث ان كان يسمع اذا جهرنا فهو يسمع اذا ابقينا. عمليه حسابيه يعني هو مشى بطريقه رياضيه. لا، الذي يسمع مع الاخفاء يسمع مع مين؟ مع الجهر يسمع مع الاخفاء. فانزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخر الآية. أنزل الله عز وجل تكذيب هؤلاء، لأن قولهم يدور بين التردد والشك في صفات الله عز وجل، وهذا على خلاف المؤمنين. المؤمنون يعتقدون اعتقادا جازما لا يسعهم غيره أن الله تعالى منزه عن كل نقص، متصف بكل بكل كمال. يا اخواني، من اعبد العبادات ان تعبد الله تعالى باسماء وصفاته، من اعبد العبادات ان تعرف الله تعالى باسماء وصفاته. فهؤلاء خفيت عليهم ذات الله عز وجل كما خفيت عليهم صفات الله تبارك وتعالى، لانهم لو كانوا يعلمون ذات الاله حقا لعلموا ان هذه الذات متصفة بصفات الكمال، يسمع ويرى. فإذا ما فائدة طرح هذا القضية من الأصل؟ أترون أن الله يسمع ما نقول؟ واحد يقول إيه؟ يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن إيه؟ أخفينا. والآخر يقول إن كان يسمع ما جهرنا فهو يسمع ما أخفينا. يعني المسألة بينهم تدور بين التردد والشك في وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال، والبعض الآخر إنما كأنه أيقن أن الله تعالى لا يسمع كلامهم ولا يرى مكانهم. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد والقطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري، حدثني سليمان. من سليمان؟ سليمان الفارسي، الله يسامحه. وسلمان الفارسي بينه وبين النبي أربعة؟ هو سليمان بن مهران الأعمش. إذا روى الثوري عن سليمان فاعلم أنه سليمان بن مهران الأعمش. إذا روى الثوري عن سليمان، وفي الغالب أنه لا يقول الأعمش وإنما يقول سليمان فهو الأعمش. عن عمارة ابن عمير، عن وهب بن ربيعة الكوفي، عن عبد الله بن مسعود. خلي بالك ان وهب ابن ربيعة مقبول يعني لم يوثقه غير ابن حبان، وتوثيق ابن حبان محل نظر عند هذا العلم. والمقبول اذا توبع كان حديثه حسنا، واذا لم يتابع فحديثه ضعيف، لكنه هنا متابع. ولذلك يروي مسلم هذا الحديث بإسناد آخر، قال وحدثنا يحيى قال حدثنا سفيان حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه. يبقى وهب بن ربيعة من الذي تابعه؟ من الذي تابعه؟ يحيى مين بس؟ أبو معمر. مش وهب بن ربيعة ده بيروي عن عبد الله بن مسعود في الإسناد الأول؟ والإسناد الثاني من الذي يروي عن ابن مسعود؟ أبو معمر. يبقى أبو معمر في نفس طبقة وهب بن مين؟ ابن ربيعة. يبقى أبو معمر متابع لمين؟ لوهب ابن ربيعة، لأن كلاهما يروي عن مين؟ عن ابن مسعود. طب دي متابعة تامة ولا قاصرة؟ أنا اللي غلطان، أنا اللي مقصر، لأن فعلا ما نشوف نتكلم في الأسانيد من زمان. دي متابعة تامة، لأن المتابعة التامة هي اشتراك راويين في شيخ واحد، اشتراك راويين في شيخ واحد. وهب بن ربيعة هو وأبو معمر يرويان عن شيخ واحد، هو مين؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج العتكي البصري عن عدي بن ثابت وهو الأنصاري الذي تحول إلى الكوفة واستوطنها، قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، ورجوع هؤلاء كان يقدر بحوالي أدي ثلث الجيش، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع أصحابه وخرج إلى قتال المشركين في العام الثالث من الهجرة رجع ثلث الجيش، رجع أديه ده هزيمة، يعني ده أمر لا يبشر بخير، ولكن النبي استبشر بذلك خيرا. لماذا؟ لأن هؤلاء في وسط الصفوف لا يخدمون أهل الإيمان ولا يخدمون حقيقة النصر، إنما هم شر على من معهم، يعني وجود هؤلاء في الصف خذلان وليس نصر، ليس نصرا. ولذلك رجع ناس ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، يعني اختلف الثلثين اللي باقيين من الجيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما رجع الثلث الآخر هذا اختلف الثلثان في هذا الثلث الذي رجع إلى فرقتين وفريقين، بعضهم يقول إيه؟ نقتلهم، والبعض الآخر يقول لا ما نقتلهمش، نقتلهم ليه؟ هم عملوا إيه؟ ناس خايفين بالسيف مش عايزين حرب، خلاص نقتلهم ليه؟ فأصحاب النبي الذين بقوا معه في ساحة المعركة اختلفوا في من ترك الجهاد ورجع إلى المدينة إلى فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، يعني فما لكم اختلفتم إلى فئتين في أمر المنافقين، فأثبت الله إيه؟ أثبت الله أن من رجع في هذه الغزوة كان إيه؟ كان منافقا، كان منافقا. ودي شيء جميل أوي بقى، ده شيء رائع انك تبقى عارف المنافق. ما احنا دلوقتي اللي مزعلنا ايه ان ما فيش وحي ينزل يقول لنا فلان منافق وفلان مؤمن، لكن كان زمان في وحي، والوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاه والسلام. لما واحد دلوقتي يطلع يقول لا النبي عليه الصلاه والسلام لم يصحى، نرد الحديث في البخاري يقول ما فيش حاجه اسمها البخاري ولا مسلم، الكلام ده كان زمان، زمان ازاي انت بتنطح؟ زمان ازاي ده في اصول علميه؟ اقول لك ايه، ما تقولش اصول علميه، ده انا معايا اعلى الشهادات واخد شهادة من امريكا وشهادة من جامعة السوربون وشهادة من جامعة الزوربون. خدت بالك؟ انا ما تقوليش ده انا معايا شهادات مش مع ابو بكر الصديق يا اخي. صحيح ما انت فعلا معاك شهادات ممن هم امثالك اللي ما كانش ابو بكر استعانوا في جزمته القديمة. صح؟ لكن ويقول لك ايه؟ اذا كنت انت مسلم ده انا مسلم وبصلي وصلي احسن منك. هتقول في ده ايه بس؟ يقول لك وايه الذبابة ده كمان؟ وايه الذبابة ده؟ ذبابة ايه يا عم؟ يقول لك برضو البخاري وهو عارف ان حديث البخاري يقول لك قال ايه النبي بيقول اذا سقطت الذبابة في شراب احدكم فليغمسها فان في احدى جناحيها ده وفي الاخرى ايه؟ دواء. ده كلام يا راجل يا عم ده في البخاري. يقول لك ما انا قلت لك من الاول في حاجه اسمها بخاري. امال في حاجه اسمها ايه؟ يقول لك في حاجه اسمها عقل. في حاجه اسمها مين؟ عقل. قعدوا يتدرجوا لحد ما كانوا بيجروا ايات الله عز وجل في كتابه على مين؟ على عقل. يقول لك ما هو دلوقتي دي دعوه جديده. يقول لك هو القران ده مين اللي وصله لنا؟ هتقول له انت ايه؟ الصحابة. هيقولك الصحابة دول بشر يصيبوا ويخطئوا ولا لا؟ طيب هم يصيبوا ويخطئوا يقولك ايه المانع انهم يكونوا اخطأوا في الاية دي؟ يعني هم الصحابة والامة كلها اجمعت على الباطل في هذا التواتر الذي نقل به العلم والوحي وانت الوحيد اللي قدرت تكتشف هذا بعقلك. يعني لو كانت المسألة مسألة فهم وعقل فهل عقلك وفهمك انت اولى من فهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه المجتمعين والتابعين والائمه الى لما انت عندك فلان يصلي ويصوم لكن بيأذي الجيران؟ طب وما انت مني معصيه؟ انا قلبي عمران بالايمان وده اهم حاجه ما بعملش لحد حاجه. خدت بالك؟ لما انت عندك فلان يصلي ويصوم لكن بيأذي الجيران؟ طب وما انت مني معصيه؟ ما دي معصيه لكن يثبت له ايمانه. انما انت تارك كل حاجه فكيف يثبت لك الايمان بل كيف يثبت لك الاسلام؟ يقول لك لا. وعشان كده يعني تجد دلوقتي واحد يكتب كتاب حيوان من الجنس ويطلع النبي عليه الصلاه والسلام بقى كان بيداري ويغض الطرف عن عمر وهو يزني. طب ده كفر ولا لا؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام يرى عمر يزني ويغض الطرف كوننا نتهم النبي بذلك ده كفر ولا لا؟ يقول لك لا بس اوعى الكفر. وما فيش مانع تتخذ في مكان الموت تشد شده محترمه عشان ما تتكلمش عن الراجل. لان يعني الراجل راجل مسلم وواحد. ده راجل ده امام مسجد. خدت بالك يعني امام مسجد يعني راجل بيصلي فكفر ازاي؟ وعشان كده بقول لك يعني نحن في زمن قد ماجت فيه الفتن كموج البحر. كموج البحر. اعمال ظاهرها الايمان لكن قلوب اشد من قلوب عبد الله اشد من قلب عبد الله بن ابي بن سلول. وانا في الحياه في المسائل دي صاروخ ما بتوقفش. من اتى عملا يكفر به فهو كافر. مش ده دين ربنا تبارك وتعالى؟ هو الدين ولا احنا بنجيب من عندنا؟ ومع هذا نقسم بالله العظيم اننا في غايه التحري في مسائل الايمان والكفر. اصلا لما اقول على فلان كافر وهو ليس كذلك حارت علي حرت علي وانا لا اتصدق بنفسي ابدا على احد. انا لا اجعل مصيري في يوم القيامه هديه لاحد قط. لكن بقال الله وقال الرسول وفهم يا ائمه الدين اذا وقع انسان في اعتقاد او قول او فعل يكفر به كفرناه وانتهت القضيه على ذلك. عايز يسلم يتفضل يتوب الى الله عز وجل. قال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين يعني يا أيها المؤمنون ما لكم اختلفتم في من رجع في غزوة أحد إلى المدينة ولم يشارك في الغزو معكم واختلفتم فيهم إلى فرقتين والله أركسهم بما كسبوا والله خيب آمالهم وأبطل سعيهم بما كسب أتريدون أيها المؤمنون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم وهو أبو محمد المصري سعيد ابن الحكم الثقة السبت الفقيه الإمام. قال سعيد أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين يقولوا إيه؟ إحنا ضحكنا على النبي، هو طلع الغزو إحنا إيه قعدنا هنا، هو هم تخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. يعني كمان هم مش تخلفوا والداروا، لا ده فرحانين مبسوطين قوي انهم تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذروا إليه، قالوا معلش بقى سامحنا، كانت ظروفنا وأولادنا والعيال والمال والغيط والبيت، فتبالك اعتذروا إليه وحلفوا وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، نعم ولهم عذاب أليم. وحدثنا زهير بن حرب وهارون ابن عبد الله واللفظ للأول قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميدة ابن عبد الرحمن ابن عوف أخبره أن مروان قال إذا بي رافع، وهو البواب أو الخادم بتاع مروان بن عبد الملك، فقال يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. مروان بن عبد الملك أخذ هذا الكلام على ظاهره، على إيه؟ ظاهره، وأجراه مجرى العموم، بيقول له روح يا رافع لابن عباس واستنبئه واستخبره عن قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة المؤمنين. قال والله ده احنا كلنا كده نحب أن نمدح فضلا أن نمدح بما أتينا، بل يحب المرء منا أن يمدح بما لم يفعل حتى بما لم يفعل. يبقى أنت ما عملتش حاجة ويجي واحد يقول لك والله يا أخي كتر خيرك وجزاك الله خير، أنا بلغني أنك أنت اللي قلت لي وعملت لي وسويت لي وتوسطت لي وشفعت لي وبتاع، تقول أه متشكرين جدا جزاك الله خير أنت يا أخي حقك عليه وبتاع، هذا ده أقل حاجة نقدمها لك وأنت أصلا ما تعرفش عن الموضوع أي حاجة خالص. خدت بالك؟ لماذا؟ لأنك أحببت المدحة وأنت لم تفعل شيئا، أمال بقى لو فعلت ده شيء تاني بقى. فمروان فهم هذا على العموم فقال قل له يا ابن عباس لو أن الواحد فينا يحب أن يمدح بما لم يفعل ويحب أو يفرح بما أتى فإننا كلنا معذبون. فقالت ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، يعني يا معشر أهل الإيمان هذه الآية ليست فيكم ولا نزلت بشأنكم وإنما لها قصة أخرى. قال إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب، في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية. ثم تلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا من عنده قد أروه أم قد أخبروه بما سألهم عنه. يعني أهل الكتاب، ودي قصة طويلة جدا، هذه قصة طويلة كان ذكرها عبد الله بن سلام حبر اليهود في المدينة لما جاء رجل قد زنى بامرأته، رجل من اليهود قد زنى بامرأة، فجاء اليهود بهذا الزاني ملطخ وجهه بالسواد. وكانت هذه عقوبة الزاني يفعلها أهل الكتاب في المدينة اليهود، إذا زنى أحدهم لطخوا وجهه بالسواد ويعني طافوا به في المدينة ليفضحوه، بس يد العقوبة. فقال النبي ما بال هذا؟ قالوا زنى يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال لما لم ترجموه؟ قالوا لم نؤمر برجمه. وهذا في حضرة من؟ عبد الله بن سلام الإسرائيلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل في كتاب الله بين أيديكم رجم يا ابن سلام. قال يا رسول الله في كتابهم الرجم. قال ليس في كتابنا الرجم. فقام عبد الله بن سلام وأتى بالتوراة فتلاها، أو فأتى أحد من جاء بهذا الزاني بالتوراة فتلاها ووضع أصبعه على الزنا على الرجم. فقال عبد الله بن سلام لرسول الله مره يا رسول الله سليرفع يده شي صبعه بداري بداري. فلما رفع قرأ عبد الله بن سلام الرجم فرجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكنهم ظنوا أولا أنهم فرحوا بما أتوا، وأن النبي إنما استخبرهم عن شيء فأخبروه حتى خرجوا من عنده ولم يسألهم، فظنوا أنهم بذلك قد نجوا من بين يديه عليه الصلاة والسلام، وكتموه أمر الوحي الذي بين أيديه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أسود بن عامر المعروف بشاذان. أسود بن عامر لقبه شاذان. حدثنا شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن قيس وهو ابن عباد أبو عبد الله البصري مخضرم. قال قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قيس بن عباد بيقول لعمار بن ياسر عن إيه الحكاية التي بينكم وبين علي بن أبي طالب؟ فهل هذا الأمر هو اجتهاد منكم أو أن هذا عهد أوصاكم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس. وهذا فيه رد وتكذيب على الشيعة الذين يقولون بأن علي بن أبي طالب كانت معه صحيفة ليس فيها بأن علي بن أبي طالب كانت معه صحيفة خصه بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو من باب أولى تكذيب الشيعة بأن القرآن الذي بين أيدي أهل السنة لا يبلغ ثلث القرآن الذي كان بيد فاطمة رضي الله عنها. قال ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في أو قال النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابي 12 منافقا. في أصحابي، هذا قول النبي عليه السلام. في أصحابي، أنا قلت لك من قبل أن إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في أصحابي ثم يذكر النفاق، هذا يدل على أن المنافقين إنما دخلوا في الظاهر في صحبة مين؟ النبي عليه السلام، فهو ذكرهم من باب العرف أو التغليب. قال صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني لا يدخلون الجنة أبدا، لأنه لا يمكن أبدا أن يلج الجمل في سم مين؟ الخياط. وسم الخياط يعني خرم الإبرة، فهل يتصور أن يعني يدخل الجمل أو البعير في خرم الإبرة؟ لا يمكن. فقال فيهم ثمانية لا يكونون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفي قهم الدبيلة، ثمانية منهم تكفي قهم الدبيلة. ثم فصل الدبيلة وقال سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، يعني يظهر ويعلم. الدبيلة هي عبارة عن شيء، شعلة من النار تظهر في أكتافهم من الخلف حتى تخرج منين؟ من صدورهم. فربنا سبحانه وتعالى إنما كفى المؤمنين شر هؤلاء. فتصور أنهم ماتوا بهذه العلامة أمام أعين الأصحاب رضي الله عنهم، فهذا يقين أن هؤلاء المنافقين حتى وإن لم يسموا لعامة الأصحاب. فإذا ماتوا بهذه العلامة تيقن الأصحاب أن هؤلاء منين؟ من المنافقين. قال فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أو سم الخياط أو سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. وهذا الحديث هو من مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ الأول قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرأيا رأيتم؟ هل اجتهاد منكم؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب. أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يعهد إلى الناس كافة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة، وقال غندر أراه قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، يعني لا يشمون رائحة الجنة، حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم، يعني يظهر ويعلو من صدورهم. وحدثنا نعم حتى يفضحهم في الدنيا والآخرة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي، هو في الحقيقة مشهور بأبي أحمد الزبيري، لكن لا يكنى في هذه الطبقة أبو أحمد من رجال مسلم غيره، ولذلك هو أبو أحمد الزبيري الكوفي محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي. قال حدثنا الوليد ابن جميع، وجميع جده وينسب لجده بكثرة الملازمة، لكنه الوليد ابن عبد الله ابن جميع الزهري المكي الكوفي. قال حدثنا أبو الطفيل عامر ابن واسلة، وهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق، عمر طويلا. قال أي أبو الطفيل كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. طيب احنا عارفين ان اهل العقبة دول ناس محترمين جدا، صح؟ سواء كان اهل بيعة العقبة الاولى او ايه او الثانية، ده ناس يعني ربنا سبحانه رضي عنهم ورضوا عنهم في القرآن. لكن اهل العقبة دول لا، ده دول غير العقبة الاولى والثانية، دي عقبة ثالثة بقى، عقبة ثالثة. وهذه اسم مكان قريب من تبوك. قريب منين؟ من تبوك. اجتمع فيه المنافقون ليكونوا حربا داخلية على النبي وأصحابه في غزوة تبوك. فهم كانوا 15 واحد، 12 منهم قد اجتمعوا على رأي واحد واتفقوا، والثلاثة الذين كانوا معهم ربما كانوا من المنافقين ولكنهم لم يعلموا بالخطة التي وضعت، او انهم اصلا ليسوا من المنافقين. ولذلك حذيفة أنتم تعلمون أن النبي إنما خصه بمعرفة أعيان وأسماء مين؟ المنافقين. فلما رأى واحدا من أهل هذه العقبة فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ ده أبو الطفيل بيقول لحذيفة استحلفتك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إرسالك. معذرة ليس أبو الطفيل ولكنه هذا الذي هذا الذي كان بينه وبين حذيفة عداوة. معلش السياق من أول. قال أبو الطفيل كان بين رجل من أهل العقبة أي عقبة تبوك وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس يعني من مشاحنات ونزاعات. فقال هذا العدو أي من أهل العقبة لحذيفة أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم يعني قال الناس الذين شهدوا هذا اليمين يا حذيفة أخبره إذ سألك يعني ما دام هو سألك لا منع أن تخبره بذلك. قال كنا نخبر أنهم 14 يعني حذيفة بيقول له كان النبي قد حدثنا أنهم 14 واحد فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 يعني عايز يقول له إيه؟ أنت منافق أنت منافق. قال وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر 3 عذر 3 للعلتين السابقتين اللتين أخبرتكم بهما. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. الثلاثة دول لما جم النبي عليه السلام قالوا والله رسول الله احنا صح كنا معاهم بس والله ما نعرف هم قالوا ايه ولا عملوا ايه ابدا احنا كنا قاعدين كده وخلاص لكن الخطة التي حبكوها لا علم لنا بها كما اننا كنا في مكان بعيد لم نسمع المنادي ينادي للجهاد ولذلك لم نشارك فين في الجهاد فابدوا عذراني ولذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذين اتفقوا على حرب النبي عليه الصلاة والسلام فهم حرب عليه في الدنيا ويوم يقوم مين الأشهاد يعني لا تنتهي الحرب بين أهل الإيمان والمنافقين. قال وقد كان في حرة فمشى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرة والحرة هي الأرض الصخرية الصلبة الجبل الأسود وهو مكان بين جبلين. فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد إن الماء إيه؟ قليل فلا يسبقني إليه أحد يعني إحنا قدامنا ماء أهو فلا يسبقني إليه أحد. طب ليه؟ هل في ذلك حرص من النبي أن يشرب هو؟ لا أمال إيه؟ أن يبرك الماء فيزيل ويكفي الجيش كله ماشي؟ ولذلك قال فلا يسبقنا إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ وكانوا مين؟ طب ما هو انت ممكن تقول الله طب ما النبي كده لعن المعين اهو النبي لعن مين؟ المعين صح؟ ما هؤلاء بأعيانهم وذواتهم بأعيانهم وإيه؟ وذواتهم ومع هذا لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. فربما أخذ آخذ من هذا النص جواز لعن مين؟ المعين وليس في هذا النص ما يشهد لهذا الفهم. لماذا؟ لأن النبي علم أن هؤلاء من 12 الذين لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم مين؟ يعني هؤلاء على الكفر البواح والمعاندة والجحود للنبي عليه السلام ولشرعه ودينه وعلم أنهم من أهل النار لا محالة فحينئذ لا بأس بلعنه فقال فلعنهم يومئذ. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثنا أبي معذرة، لو رجعنا إلى المسألة الأولى وهي مسألة اللعن، مسألة اللعن، أهل السنة والجماعة مجمعون على جواز لعن الوصف للعين، على جواز لعن مين؟ الوصف. يعني لعن الله الظالمين، لعن الله المنافقين، لعن الله المجرمين، لعن الله العصاة والمذنبين. يعني أنت تقول هذا، أما تقول يلعن الله فلانا، لا، فلان بعينه لا، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله أبدا، وهذا لا يجوز لأحد قط إلا للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم بهذا وحي السماء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا قرة ابن خالد عن أبي الزبير ومحمد ابن مسلم ابن تدرس عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد السنية، من يصعد السنية، والسنية هي الطريق بين الجبلين، وهذه السنية هي عند الحديبية، سميت سنية المراري أو المراري أو المراري، لأن كان بها شجرا طعمه مر، فسميت سنية المرار لما بها من شجر مر. قال: من يصعد السنية، سنية المراري، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. يعني من صعد هذه السنية فإن الله عز وجل يحط عنه الخطايا كما حطها عن مين؟ عن بني إسرائيل، ويغفر له ذنوبه. قال: فكان أول من صعدها خيلنا، هذا كلام جابر الأنصاري، أي خيل الخزرج. قال: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، يعني ثم صعد جميع الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجبل الأحمر. كلكم مغفور له إلا مين؟ واحد، وهو صاحب الجبل الأحمر الذي ضاع منه وانشغل بالبحث عنه، فلما قيل له تعال إلى رسول الله يستغفر لك، قال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. فيه وضوح يا أخواني، فيه وضوح، وفيه تمييز في الصف. ياريتهم والله يقولوا كده، ياريتهم يعني المنافقين في الزمن دول يكونوا كده شجعان وعندهم يعني شجاعة أدبية، إن هم يجوا يقولوا يا أخواننا إحنا منافقين، ارتاحوا بقى وريحونا، ولا أقول كده يريحونا. لكن دلوقتي الواحد منهم يقول كلاما يكفر به من لا يتوقع كفر، يعني يقول كلام لا يختلف عليه اثنين، وما عدا تجد من اهل العلم من يختلف عليه. انسان ياتي افعال الكفر ويتقول باقوال الكفر ويقول كلاما لا يبقى معه اصلا اصل ايمان عنده، وما عدا تجد ان بعض اهل العلم يقول لك لا 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 ده راجل ده مؤمن كامل الايمان، فلما تيجي تسمعني اقول لك كافر، ولما تروح تسمع تقول لك ده مؤمن كامل لما هتعمل ايه انت بقى، حاجه تحير وتنخول فعلا. نعم، وهذا طبعا كله بسبب الجهل بقضايا الايمان والكفر. قال: وكان رجل ينشد ضاله له، يعني يطلبها، وقيل ان هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق. وفي رواية: من يصعد ثنية المرار أو المرار أو المرار، بمثل حديث معاذ السابق، غير أنه قال: وإذا هو أعرابي جاء ينشر ضالة له. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم البغدادي الملقب بقيصر، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران. كلام جميل. كان منا رجل، أي من الأنصار، من بني النجار، وأنتم تعلمون أن بني النجار هم أخوان النبي عليه الصلاة والسلام، قد قرأ البقرة وآل عمران، يعني أسلم حتى حفظ البقرة وآل مين وآل عمران. أهو مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل قوما في سرية أمر عليهم مين؟ أمر عليهم من حفظ البقرة وآل عمران، قال أنت أميرهم، يعني صل بهم. وكان هذا الرجل من بني النجار يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ودي منقبة أخرى أنه كان من كتبة مين؟ الوحي. فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. أول التمييز والفساد، هذا الرجل انطلق وترك النبي وترك كتابة الوحي وذهب إلى مين؟ إلى أهل الكتاب، يعني اليهود. قال فرفعوه وشرفوه جدا وقالوا هذا كاتب مين؟ هذا كاتب وحي النبي محمد، أو هذا كاتب وحي محمد، لأنهم لا يعترفون بنبوته. وده يا أخواني كلام ينبغي الوقوف عنده. اليهود لما علموا أن هذا يحفظ البقرة وآل عمران وأنه من كتاب وحي محمد أو وحي الله الذي ينزل على محمد، عظموه وشرفوه جدا ورفعوه فوق رؤوسهم، جعلوا له مكانة عظيمة جدا. طبعا الموقف ده ينطبق تمام الانطباق مع ما يفعل بالدعاة والعلماء في هذا الزمان وفي غيره من الرفعة والتعظيم والشرف، خدت بالك، بسبب دعوات من الله عز وجل وتربيتهم لأجيال الناشئة. الحمد لله تعرفين الدعاة يعني في صحة وأمان وعافية، ماشيين على الأرض يعني إيه الحمد لله، لا خايفين على أنفسهم ولا أعراضهم ولا أموالهم. نعم صدقتوا ليه؟ صدقتوا. فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوه، قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به. فلما لبث أو فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، يعني مات، يعني يدوب لسه رايح عندهم وإذا به يموت، فحفروا له فواروه، يعني دفنوه، يعني فحطوا القبر بتاعه إيه ودفنوه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. شوف العقوبة بقى، يفحطوا له في الأرض ويعمقوا هذه الحفرة وما عاد الأرض نفسها تلفظه، يعني شايف الأرض نفسها كأن الله تبارك وتعالى يعني جعل لها أحاسيس تقبل أهل الإيمان وتلفظ أهل النفاق والكفران. قال ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، طلعته برا فوق. قال ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها الثالثة فتركوه منبوذا. فتركوه ايه؟ منبوذا. وفي الحقيقة اللي بيحصل ده او اللي حصل زمان لا يزال يحصل الان، في الاخلاق واحدة، اخلاق اليهود واحدة والنصارى واحدة والمشركين واحدة والمؤمنين واحدة، هجيبه منين؟ يعني انت لما تحب تتجمل بمكارم الاخلاق ومحاسن الشيء ما تجيب منين؟ يعني من القرآن والسنة واخلاق النبي، شيء برضو هتجيب منين انت؟ هو انت لا تتخلق باخلاق احسن اخلاق النبي؟ لا يمكن، لا يمكن ابدا، لانه ضرب المثل الاعلى في الكمال البشري صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هتجيب منين؟ ده مهما فعلت لا يمكن تصل الى شملة او خطرة واحدة مما تخلق به عليه الصلاة والسلام. فحينئذ اذا انت تعملوا ايه؟ جابوا ده ورفعوه، الواحد منهم بقى يقول يا سلام، تدعي المؤمنين تدعي اليهود دول احسن المسلمين ازاي؟ يقول لك ده انا لما رحت عندهم والله يا اخي احلى اكل كان بيجيبه لي واحلى لبس ومعامله ايه بقى؟ معامله على اعلى مستوى يا راجل، بلا طلبويه بلا قرف. خدت بالك ده انا كنت هناك مغموم وتراب وحر وعرق، ده هنا مكيفات. خدت بالك ويذكر هذا النعيم ازاي؟ يذكر هذا النعيم مين؟ ازاي؟ ولا يظن هذا المسكين ان له عندهم دور، ان له عندهم دورا، اذا انتهى هذا الدور كان حذاء يلبس في ارجله. انت بمثابة نعل، اي هذا المنافق الذي يتجسس على المؤمنين وعلى جيوش المسلمين لصالح الكفار وغيرهم، لابد ان يعلم انه في نهاية امره نعل يلبسه شارون وغيره، لابد دوره بينتهي. دوره ينتهي. ولذلك أكثر من جاسوس قد اتخذوه في دول إسلامية. ولا أقول إن هذا الجاسوس لما يعني انتهى دوره قتلوه أو نبذوه، لا، لم ينتهي دوره، ولكنه سمح لنفسه أن يتعدى الحدود التي رسمت له. يعني احنا يا ابني بعتينك عشان تتجسس على فلان، بس هو بقى اجتهد وتجسس على اثنين، تعال قد تعديت حدك. ياخذوه في مكان مظلم تعرفونه جميعا، ثم لا يخرج الى النور قط. لماذا؟ لانه تعدى الحد الذي رسم له، فانتهى دوره وانتهى قضيته. وفي كتب الجاسوسية العالمية اخبار شنيعة جدا، يعني يمدحون ويرفعون الانسان فوق السماء وفجأة يقتلونه. لما؟ لانه تعدى حد. تعدى ايه؟ حد. طيب ماشي. والتانية، السبب الثاني، معه اخبار قد كلف بتحصيلها وقد حصلها، ونحن لا نأمنه، نخاف منه، فيقتلونه خوفا ان تتسرب الاخبار الى مين؟ الى الاخرين. فيأتي اخر فوق هذا الذي قتل فيقتل القاتل مخافة ان تتسرب نفس الاخبار الى خارج مين؟ الدائرة المطلوب انتشار الخبر فيه. وهكذا وهكذا. ولا يرتاح قلب المرء الا اذا كان عاملا بالكتاب والسنة. فاذا قتل كان شهيدا، يعني هو يدور بين خيرين، اما عامل بالكتاب والسنة على منهج النبوة، واما شهيد. والمؤمن لا رغبة له الا في هذين. قال مسلم حدثني ابو كريب محمد بن علاء الهمداني حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطي نزيل مكة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفرين، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد ان تدفن الراكب، اي من شدتها تكاد تدفن مين؟ الراكب، لانها اخذت من الجبال الرمال والاتربة وغير ذلك، فيعني كانت ريح شديدة وعاصفة قوية جدا حتى كادت ان تدفن الراكب على فرسه. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق. يعني البعض قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعثت هذه الريح الا شماتة وفرحا في موت فلان المنافق، وعقوبة له وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد منه. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام اذا مات العبد المؤمن او قال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال ان العبد المؤمن اذا مات استراح من البلاد والعباد. ان العبد المؤمن اذا مات استراح من البلاد والعباد. وان العبد الكافر او المنافق اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فحينئذ قامت هذه الريح الشديدة لما مات احد المنافقين. هكذا اخبر النبي في طريق السفر الى المدينة، وهذا المنافق مات بالمدينة. ولذلك قال جابر فلما قدم المدينة فاذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. وهذا من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا ابو محمد النضر ابن محمد ابن موسى اليمامي حدثنا عكرمة حدثنا اياس وهو ابن الصحابي الجليل سلمة ابن الاكوع قال حدثني ابي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا. عدنا يعني زرنا مريضا، موعوك يعني مريض. قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا اشد حرا. يعني ياه ده انت الحرارة بتاعتك ايه عالية جدا، ده العمر في حياتي ما شفت واحد ايه حرارته مرتفعة زي حرارتك كده. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه. وبرضو كلمة من أصحابه يعني إيه؟ ممن دخلوا في عموم مين؟ الصحبة عرفا، لكنه في حقيقة الأمر ليس من أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ بيقول له: أنا أعرف واحد أو اثنين أشد من هذا حرا يوم القيامة. على شبهم؟ قال له هم اللي ماشيين هناك دول. هذينك الرجلين الواكبين المقفيين، يعني اللي هم عاقيين لنا أفاهم. شفت الاثنين دول؟ مش اللي جايين، لا ده اللي راحين بدين أفاهم لنا. المقفيين يعني اللذين قفاهما لوجوهنا هناك دول. دول يوم القيامة أشد حرا من هذا. وهذا في بيان أن الله تعالى أطلع نبيه على مين؟ على المنافقين بأعيانهم وأسمائهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله وابن عمر العمري، وحدثنا محمد بن المثنى ولفظ له، أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، أي المتحيرة المترددة بين مجموعتين من الغنم. صح، عنده حق، عنده حق، إنه لا يستريح ولا قلبه يهنأ ولا يطيب. شوف مثل مين المنافق بشاه، مع أن الشاه أنضف منه، قتلك، لكنه مثل لتقريب المعنى. وضرب المثل من وحي البيئة العربية، قال ده رجل معاه غنم وده رجل آخر معاه غنم، وهذه الشاه التي بينهما أي بين هذين المجموعتين من الغنم، كل مجموعة مع بعضها البعض، لكن هذه الشاة العائرة مثلها مثل المنافق، يذهب إلى أهل الإيمان مرة وإلى أهل مين؟ النفاق مرة أخرى. لا هو قادر يستمر مع دول ولا قادر يستمر مين؟ مع دول، لأنه منافق. قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، وفي رواية ثانية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة، والمعنى واحد. قال الإمام: هي المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع. ومعنى تعير أو تكر، أو تكر أي تتردد وتذهب، هنا مرة وهناك مرة أخرى. هذه بعض أوصاف المنافقين التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فذكرها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.